الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في فصل الذي شرك في الأسماء والصفات ما يستلزم ثلاث المسميات. قال وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يبرهن أن أسماء الله عز وجل وصفاته هي من الأشياء التي تليق به جل وعلا للحوقها بذاته، فكما أن ذاته جل وعلا علية لا تشابه ذوات المخلوقين فكذلك يجب أن يكون عليه صفاته. وأورد إشكالا يردده أهل البدع والمنكرين لأسماء الله وصفاته أن المسميات تقتضي التماثل أو الاشتراك في حقيقة هذا المسمى والصفة، وقال أن هذه المسميات لا تفيد الاشتراك لا من ناحية السمع الذي هو دلالة الكتاب، ولا من ناحية العقل، ولا من ناحية الحس كذلك كما سيأتي بيان. وأوضح أن دلالة السمع بيّنت أن لكل موصوف صفة تليق به، ولم يجعل الاشتراك بمسمى الصفة اشتراك في حقيقة الصفة. وهذه ربما تكون إيش من الاستنتاجات العقلية، لأن مدخولهم على نصوص الشرع كان من هذا الوجه وهذا الباب. فذكر أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه سميع بصير كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، وهذا افتراق في أصل الصفة وحقيقتها كما أنه افتراق في ذات الموصوف، وإن كان المسمى مشتركا فهذا سمع وهذا بصر. فقال جل وعلا عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولو كان هذا الموصوف يعني اشتراكه مع غيره بهذا المسمى لما تميز الخالق عن المخلوق، ومعلوم أن في المخلوقات ما هو مشترك في أصل في مسمى الصفة والتفاوت واضح. فبصر الخفاش ليس كبصر إيش الطير الصقر، وبصر الإنسان بعضه من بعض يتفاوت، فهذا بصر وهذا بصر، ولكن الاختلاف في حقيقة الصفة. فما كان لله عز وجل فهو موصوف بأعلاه وأكمله وأتمه وغايته المنتهية إليها، وأما الإنسان أو المخلوق فصفته تناسب خلقه وضعفه. وكذلك الله عز وجل أثبت لنفسه علما فقال جل وعلا علم الله أنكم ستذكرونهن، وقال جل وعلا عن الإنسان واصفا له بالعلم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فدل ذلك على إيش على أن الاشتراك إنما هو في المسميات، ولكن كما أسلفنا لكم أن هؤلاء ترجموا كتب اليونان والفلاسفة فأعجبوا بشيء من المقدمات التي من سمعها وهو خال من العلم بهرت عقله، فيأتون ليش أشياء يزخرفونها ويروجونها كما قال الله عز وجل زخرف القول غرورا ولكن حقيقتها أنها إما أنها من بدهيات العقل ولا يحتاج إليها العاقل، أو أنها مقدمات متناقضة. فيقولون الأجسام متماثلة والأعراض متماثلة، فإذا وصفت شيئا بجسم فإنه يقتضي ذلك التماثل. فنقول ليست الأجسام متماثلة وليست الأعراض متشابهة. فالجبل جسم والجمل جسم، ولا يعني هذا تماثل هذا، والبعوضة جسم والفيل جسم، ولا يعني تماثل هذا من هذا. هذا بالنسبة للأجسام. فالله عز وجل اتصف بصفات لا تعني أنه جسم مركب بعضه إلى بعض يفتقر بعضه إلى بعض، ولكنه باعتبار أنه متصف بصفات نقول هذا حقيقة، وهذا هو الواجب تجاه هذه النصوص. وأما بالنسبة للأعراض فنقول الأعراض من بدهيات العقل أنها لا تتماثل، فالحار ليس كالبارد، والذي به مرض عضال ليس كالذي به إيش شيء طارئ ويذهب، هذا عرض وهذا عرض ولا تتماثل. لكنها كما قلنا لكم أنها زخرف من القول يغتر بها السامع عند أول وروده لسمعه. ثم انتهى من دلالة السمع وبين أن دلالة العقل كذلك تدل على أن الاشتراك في المسمى لا يعني اشتراك في حقيقة الصفة. فقال فمن المعلوم، يعني من دلالة العقل، أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. المعاني والأوصاف، لأن الشيء له معنى وله وصف، فأسماء الله عز وجل معان وأوصاف. قال تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها، كل ذات تختلف عن الذات الأخرى، ذوات المخلوقين تختلف، فما بالك بذوات بما بين الخالق والمخلوق، البون شاسع وبعيد جدا. قال فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه. لا يفهم منها ما يقصر على موصوفها أو يتجاوزه، وهذا حقيقة عقلية. قال ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين. الحديد إذا صهر في النار صار لينا، ولكن لين الإنسان ليس كلين هذا. بل أن رحمة الإنسان ليست كرحمة الإنسان الآخر، هذا باعتبار الناس نفسهم. فتجد من الناس من يصف نفسه بأنه عنده رحمة وترى أنه ضعيف الرحمة، وتجد آخر يصف نفسه برحمة وأنه مفرط الرحمة. وكذلك تجد مثلا من الحيوانات من هو يعني قوي الرحمة، وتجد آخر من لا ما لا يرحم إلا صغيره كالسباع وغيرها. فالرحمات وهي وصف لهذا المخلوق أو هذه الذات تختلف، فما بالك بالخالق. قال فلين الإنسان ليس كلين الحديد المنصهر، وهذا إيش بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف. هذا تقول هذا لين حديد منصهر وهذا لين إنسان، فتجد أن بينهما تفاوت بحسب إيش الإضافة. فرحمة الله عز وجل ليست كرحمة المخلوق، فالله عز وجل أوجد 100 رحمة وجعل بين العباد رحمة واحدة، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة يرحم الله عز وجل بها خلقه. نعم.
قال وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما.
نعم. فهذه كذلك من ناحية الحس، فنحن نحس أن لهذه الدواب قوة، ولكن هذه القوة تتفاوت، ولذلك حتى أن الحيوانات نفسها تشعر بهذا التفاوت، فتجد أن الحيوان الضعيف إذا قابل الحيوان القوي لا يصبر أمامه بل يفر، لإدراكه إيش؟ أن ما أمامه أقوى منه، وهو يعلم أن فيه قوة لكن قوته لا تقاوم هذا. فسبحان الله كيف أن الحيوانات تدرك هذا وتدرك التفاوت بين الصفات، وهؤلاء يابون إلا أن يلحقوا جميع الصفات والمعاني بشيء واحد. كل هذا من باب إيش؟ تعطيل الخالق عن صفاته. وطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية ربما هو أبدع وأقوى من أظهرها، وهي حرصه التام على دلالة السمع أي الكتاب والسنة، ودلالة العقل، ودلالة الحس، وربما أضاف إلى ذلك دلالة الفطرة. فهو حريص تمام الحرص على إظهار هذه الدلائل، والحكم في هذا عدة أشياء، أنه أراد الإقناع الآخرين، وكذلك انتشار كتب اليونان في وقته واغترار كثير من الناس بها ونظرهم أن الشرع إنما هو أحكام أو أدلة منقطعة عن استشهادها بالواقع العقلي والحسي. فكان حريصا رحمه الله على إدراج هذين الدليلين لإظهار أن العقل لا يعارض النقل، وأن بينهما توافق تام، فمن توهم الاختلاف فإنما جاءه هذا الاختلاف إما من قصوره أو تقصيره، إما من قصوره في العلم أو تقصيره في الطلب. ولذلك ألف رحمه الله تعالى مؤلفه العظيم الذي يسمى بالعقل والنقل، ويسمى عند البعض درء تعارض العقل والنقل، ليبين أن دلالة العقل مطابقة تماما لدلالة النقل وليس بينهما تصادم، ومن توهم ذلك فإنه توهم ليس في محله، وهذا ناتج كما قلنا إما من قصوره أو تقصيره. ولذلك من أبدع ما ألف شيخ الإسلام هو هذا الكتاب، وغالبه أدلة شرعية وإيضاحات بينة، لكنه ربما يستطرد في بعض القضايا التي ربما لا ندركها لقصورنا في العلم، وإلا هو في الحقيقة رحمه الله يخاطب ويبسط المسألة كأن العقول كلها نفس عقله، وهذا من سعة علمه رحمه الله. وكان يشكل بعض العبارات في مثل الكتاب هذا، وربما سألنا عنها شيخنا الشيخ محمد فقال يعني هو في الحقيقة كلام شيخ الإسلام خص في كتاب العقل والنقل فيه شيء ربما أن ندرك شيء من معانيه، لكن حقيقة مراده هو لا ندركه، يقول فاجتازه أخذ اللي وراه، لأن مقصود الكامل تفهم وتدركه، وهذا من سعة علمه رحمه الله. ولذلك ابن القيم في النونية عقد فصلا في بيان يعني فضل شيخ الإسلام ابن تيمية في إظهار الحق، وكيف أن الله عز وجل بصر كثير من الناس بعقائد السلف بسببه، ثم عقد فصلا في بيان كتبه وأروعها، وأن الإنسان ينبغي له أن يعكف على معرفة يعني ما فيها من الفوائد والعلم الذي هو من مشكات النبوة. فقال اقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، يعني شبه بأن بحر، وهذه العلماء الآخرين خليج، هذا خليج وهذا خليج، لكن الخليج والخليج يشمل البحر كله. قال اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما له في الوجود نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، يعني منهاج السنة النبوية. الحاصل أنه رحمه الله تعالى حريص تمام الحرص في إظهار مذهب السلف، ولذلك كان يناظر فيه ويناقش ويجلس المجالس الطوال، وكان إذا عارضه أحد قال أنا أمهلك على ما تقول بأن تأتي بدليل، 3 سنوات، 3 سنوات لك أنك تأتيني بدليل على ما تتكلم به، ولا يأتون، إنما هي مقدمات هم يبتدعونها من عقولهم وينسبونها إيش للعلماء. وهو رحمه الله تعالى لا يتكلم بكلمة إلا وسطر من علماء الإسلام ما يؤيد كلامه وأنهم كانوا عليه، بل أنه حريص تمام الحرص على نقل كلام السلف. وفي وقتنا هذا أكثر الناس ينقلون من كلام شيخ الإسلام لعهدهم القريب به، وإلا ترى شيخ الإسلام ابن تيمية ما ينقل شيء إلا وهو مسبوق إليه، إلا وهو مسبوق إليه. وهذا كما قلنا أن التدمرية كانت إيش، سأله أهل تدمر بأن يملي عليهم ما كانوا يسمعونه منه في بعض المجالس مما يعني يقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعني أن من عارضها وعطل شيئا من الصفات أنه مردود عليه بما يظهره رحمه الله تعالى من الدلائل. فالآن يوضح رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن الاشتراك في المسميات لا يعني الاشتراك في حقيقة الصفة ولا إدراك المعاني الموحدة من هذا، وذكر على هذا دلالة السمع والعقل والحس. نعم.
قال: فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع.
نعم، وهو حقيقة أنه ممتنع غاية الامتناع تماثل أو تشابه الصفات بين الخالق والمخلوق. فللقمر نور وللشمس نور وتفاوت بين النورين، وللبعوضة يد وللفيل يد والتفاوت ظاهر، وللجمل يد وللإنسان يد والتفاوت ظاهر. فلماذا نقول أن هذه المسميات لم تشترك في الحقيقة ونقول في ذات الله عز وجل أنها مشتركة؟ نقول لا، الله عز وجل بيّن أن له من الصفات اليد، لما خلقت بيد بل يداه مبسوطتان يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيمينه بشماله وكلتا يدي ربي يمين، يعني في العطاء. والنصوص في بيان يد الله واضحة جلية، فلماذا نعطل الله عز وجل في هذه الصفة التي أخبر بها عن نفسه لأجل إيش؟ نقول أنها توهم التشبيه. نقول لا، هذه الصفة لا توهم التشبيه، فنقول لله عز وجل صفة اليد لكن كيفيتها وحقيقتها لا نعلم بها، هي لله ولا ندري عنها. الذي حدثنا بأن له صفة اليد لم يحدثنا عن كيفيتها، فنتكلم بما أخبرنا الله عز وجل به عن ذاته ونحجم عما لم يخبرنا الله عز وجل عن حقيقته. هذا هو الأصل وهذا هو الواجب على كل مكلف. نعم.
قال: فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته.
ولا شك أن الزائغين في باب الأسماء والصفات طائفتان، طائفة وقعت في التمثيل وطائفة وقعت في التعطيل. فالممثلة ألحق صفات الرب بالمخلوق، وهؤلاء لم يدركوا معنى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وأما أهل التعطيل فحقيقتهم أنهم ممثلة كما قال الشيخ الإسلام، يعني حقيقة أهل التعطيل أنها ممثلة. قال رحمه الله تعالى: ما حملهم على التعطيل إلا لتوهم مماثلة صفات الخالق بالمخلوق فعطلوها. وهذه إيش؟ هذه بالنسبة للصفات الخبرية. أما بالنسبة للصفات المعنوية فهذا في الحقيقة أعظم جرما، لأنك إذا سلبت الله عز وجل وعطلت عن الصفات المعنوية قطعت إيش من الرحمة والرأفة وغيرها، فكيف تسأل الله عز وجل شيئا من هذه الصفات، تسأل بهذه الصفات وهو معطل منها مسلوب منها. وحقائق كل المعطلة في الحقيقة أنهم من ناحية الفطرة أنهم يؤمنون بهذا، ولذلك تجد أنهم في دعائهم يضطرون لشيء من هذا، فيا كريم اكرمني ويا رحيم ارحمني وغير ذلك، اللهم اني اسالك رحمتك. لكن عند التقرير يريدون يقول يريدون التنزيه وهم واقعون في التعطيل. نعم.
قال الزائغون عن سبيل الرسل واتباعهم في اسماء الله وصفاته اسمان، ممثله ومعطله، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثله غلوا في جانب الاثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطله غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الاثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. القسم الاول الممثله وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا
هذا حجتهم هذا. نعم.
فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك.
نعم، هذا قولهم حجتهم. نعم، هي الشبهة. نعم.
قال وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل. قالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى،
وهذا في الحقيقة هو يعني في السابق واللاحق كلهم يرددون هذا القول أن حجتهم، وهي في الحقيقة ليست حجة، ولذلك يجد الإنسان أنه يعاني من كثير من ممن يعني يتبنى بعض الأقوال التي لا تكون صحيحة، أن حقيقة ما يظنه دليلا هي شبهة. الواجب أن يسأل عن كشفها وحلها وبيان لغزها، لا أن يجعلها حجة له ويروج ما هو مخالف لكلام الله ورسوله. فلو أنهم أبدوا هذا القول وأورده على أهل العلم وأجابوا عنه بما يدل عليه الكتاب والسنة لكان هذا أولى لهم. أما أنهم يتبنون قول ويبنون عليه هذه الأقاويل ويقدمون عليه هذه المقدمة التي يظنونها دليلا وهي شبهة، لا. نعم.
قال أما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا ينبغي أن يدركها الإنسان، لأنه يرد عليهم إذا جاءنا مثل هذا. وأهل التمثيل في الحقيقة قلة جدا، لا يكادون يوجدون، لكن أهل التعطيل هم الذين الآن أكثر انتشارا، وربما تسموا بأهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم، وهم في الحقيقة كلهم أهل تعطيل وكلهم جهمية. نعم.
وقال فلا تضربوا لله الأمثال، ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية
يعني ليس كمثله شيء، هذا نفي المثلية له. ثم بين الله عز وجل أن هذا النفي للمثلية لا يعني سلبه الصفات اللائقة به، فقال وهو السميع البصير. نعم.
قال وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. وأما العقل فدلالته على
النفي في قوله ليس كمثله، النهي في قوله فلا تضربوا لله الأمثال، ولذلك جاء إيش تضربوا مجزوم بلا الناهية بحذف حرف النون. نعم.
قالوا أما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه، الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود.
هذا الدلالة العقلية في الرد على إيش الممثلة. نعم.
قالوا هذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه.
ترى هذا دليل عقلي وينبغي طالب العلم أن يحفظه، أن الأوصاف والمعاني تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، والتباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود متأكد. نعم.
قال الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأنه تمثيل الكامل بالناقص، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا.
نعم. إذا قلنا أن صفات الخالق نحملها على أحسن ما نشاهد من صفات المخلوقين، لا نقول هذا الحمل يجعلك تنقص قدر الله عز وجل، لأنك إيش ألحقت صفاته بصفات المخلوق، والمخلوق ناقص، يلحق صفاته التعب، ويلحق صفاته النقص، ويلحق صفاته العيب، فكيف تلحق إيش صفات الله عز وجل بشيء ناقص؟ ها؟ يعني مثلا تقول أن يد الله عز وجل كيد أقوى مخلوق، طيب يد الأقوى مخلوق هذا ما يلحق الضعف؟ يلحق الضعف، فكيف أن تلحق صفة الله عز وجل بهذا؟ نقول هذا ممتنع، وصل أنت الحاقك لصفة الخالق بهذا المخلوق هو في الحقيقة نقص، وما قدرت الله حق قدره. وذلك قال أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه. لماذا؟ قال لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، وهذا حقيقة. يعني لما تيجي تمثل الكامل بالناقص هذا نقص وهضم لهذا الكامل. لما تقول والله الطائرة ما شاء الله سريعة أسرع من السلحفة، هذا نقص. وذلك يقول الشاعر: ألا ترى أن السيف ينقص قدره إن قلت أن السيف أمضى من العصا، هذا نقص في حق السيف. تأتي الآلة أحد ما يكون تلحقها بشيء ما يقطع لو تحز يوم كامل، هذا نقص. طيب ربما يقول قائل: إذا قلنا أن تمثيل هذا الكامل بالناقص نقص، فما الجواب عن قوله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ هذا جعل إيش مثل أهل الجنة وأهل النار، وأهل النار لا فيه لا مستقر ولا مقيل. نقول هذا ما ساقها الله عز وجل من باب إيش؟ من باب التمثيل، إنما ساقها الله عز وجل من باب إيش؟ من باب التحدي، من باب التحدي. أمر يعني جائز أنك تسوق هذا في مقابل هذا، أما من باب التمثيل ما تمثل تقول والله نعيم الجنة أحسن بكثير من نعيم أهل النار. نقول الآن أنت تسوق على من باب التمثيل، هذا ما يجوز، لكن من باب التحدي جائز. نعم.
قال الثالث: أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويدل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه.
نعم. هذا كذلك إيش ثالث ما يدل عليه العقل في امتناع مماثلة صفات الخالق للمخلوق، أن القول بمماثلة يعني الخالق للمخلوق يعني صفات الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق. لماذا؟ لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. فإذا كان هذا مماثل لهذا في الصفات فأين إيش التعظيم وأين المفاضلة وغير ذلك.
قالوا: أما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه أو صفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة، وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسمهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع. قالوا: أما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح لقوله تعالى.
هذه المقدمة صحيحة، أن الله عز وجل خاطبنا بما نعقل ونفهم، نقول هذا مقدمة صحيحة، لكن ما هو الفهم والعقل الذي يجب لصفات الله عز وجل؟ أن نلحقها بصفات المخلوقين؟ لا، هذا ليس فهما صحيحا، هذا فهما ناقصا. أن تدرك من صفات الخالق الكامل في ذاته وصفاته من كل وجه التي لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه بصفات مخلوق أوله عدم وآخره فناء.
قال لقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء. ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابهم
يعني هذا مقدمتهم أو من أدلتهم. يقول أن إذا خاطبنا الله عز وجل عن شيء غائب وهي ذاته العلية جل وعلا، يقول وجب حمله على الشيء المعلوم في المشاهد، والمعلوم في المشاهد أن نحمل هذه الصفات التي أخبر الله عز وجل عن ذاته وهي ذات غائبة على أحسن ما نراه من الصور. نقول هذا باطل غاية البطلان. نعم. فالجواب من وجهين. نعم.
أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدس.
نعم، ما أطلق الله عز وجل الصفة إنما أضافها لنفسه، لما خلقت بيدي، هذه إضافة الصفة لنفسه جل وعلا. يضع الله قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض، يضحك الله، أضاف هذا الصفة لنفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أضاف لنفسه. ورحمتي سبقت، وفي لفظ غلبت، كل هذا إضافات لنفسه جل وعلا. لم يطلق الله عز وجل هذه الصفة بعيدة عن ذاته. إذا الشيء المخلوق إذا أضيف إلى الله عز وجل يشرف ويكمل بإضافته إلى الله عز وجل. ناقة الله، بيت الله، كل هذا تشرف بإضافتها، فما بالك بالصفات. ربما يقول قائل: لماذا لا نلحق هذه الصفات بما ألحقنا به إيش؟ إضافة البيت والناقة. نقول لا، لأن ما أضافه الله عز وجل لنفسه إما أن تكون عينا قائمة بنفسها فهذه تكون مخلوقة، وإما أن تكون عينا غير قائمة بنفسها فهذه تكون إيش؟ من صفات الله عز وجل. وهذا يأتي إن شاء الله مبحث فيه إن شاء الله. لا.
قال: إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف نزول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والشرع ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات والوجود، فكيف يتصور مؤمن أو عاقل أن يكون بينهما تماثل في الصفات، فضلا عن أن يعتقد ذلك في الله عز وجل وعلا.
نعم، وهذا الوجه الثاني في رد شبهتهم بقول خطاب إذا خاطبنا عن الشيء الغائب حملناه على الشيء المشاهد. نقول أنه قد علم بالضرورة العقل والشرع ما بين الخالق والمخلوق من التباين. التباين المراد بإيش؟ الاختلاف العظيم في الذات والوجود. فكيف يتصور مؤمن عاقل أن يكون بينهما تماثل في الصفات، فضلا أن يعتقد ذلك في الله عز وجل؟ عندكم في الله عز وجل وعلا، ها؟ الظاهر أنه خطأ مطبعي، كل نفس النسخة. عجيب، وش النسخة اللي معك؟
دار الوطن، لكن مش غلط المؤسسة.
كيف؟ طيب ايش عندك؟
الثاني انه لا يمكن ان تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لان المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا واعتقاد نقص الخالق كفر واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال. ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر.
عجيب، هذا يمكن شيء مغير، لأن أنا عندي نسخة خطية مثل هذا بالضبط، خطية بخط الشيخ.
شيخ اسمع لي،
يمكن هذه أول طبعة
1412.
هي هذا غير اللي عندك بالمؤسسة. شوف يعني الغد إن شاء الله نجيب النسخة الخطية. نعم. لكن الكلام اللي عندك جميل أحسن من هذا، في ترتيب أكثر، في دلائل أكثر. نعم.
القسم الثاني المعطلة، وهم الذين
القسم الثاني من الزائغين، لأنه بين أن الزائغين في باب الأسماء والصفات طائفتان. طائفة مثلت وطائفة عطلت، وقلنا حقيقة التعطيل أنهم ممثلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما حملهم على التعطيل إلا توهم مماثلة صفات الخالق للمخلوق. لما توهموا أن إثبات الصفات لله أن تماثل إيش صفات المخلوقين، فعطل الله عز وجل. ولذلك يقول هم أول شيء مثلوا ثم عطلوا. لكن الذي يقرأ في صفات الله عز وجل ويعلم أن هذه صفات الله ولا تماثل صفات المخلوقين، هذا هو الذي عرف وآمن، إما بداية السمع أو بداية الفطرة. نعم.
قالوا: وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف.
هذا عندك؟ طيب.
الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم.
غالب الأشاعرة والماتريدية متفقون في يعني التعطيل، يعني في المذهب، ويلحق بهم الكلابية وإن كان فيه شيء اختلاف لكنه يسير، لكن أكثر تشابه الأشاعرة مع الماتريدية. وأهل التعطيل كما سيذكر أنهم إيش؟ أنهم كذلك متفاوتون، منهم من يعطل جميع الأسماء والصفات، الأسماء عن مدلولها والصفات عن حقيقتها، ومنهم من يثبت الأسماء ويعطل الصفات كالمعتزلة، والطائفة الأولى هم الجهمية، ومنهم من يثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة.
وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات.
الأسماء يثبتونها، ولكن حقيقة إثباتهم للأسماء كحقيقة إثبات المعتزلة للأسماء، وإثبات المعتزلة للأسماء هو على خلاف إثبات أهل السنة والجماعة للأسماء، فهم يثبتون الاسم ولا يثبتون الأثر المترتب عليه، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الاسم وما دل عليه من صفة، فهم هؤلاء يثبتون الاسم لكن ما يثبتون ما دل عليه من صفة. هذا بالنسبة إيش لعامة المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة، وإلا غلاة المعتزلة مثل الجهمية يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته، فيقولون هذه مسميات إنما أراد الله عز وجل بها تقريب المعاني للخلق، ولا يريد بها لا حقيقتها ولا مدلولها. رحمك الله. نعم.
قال: أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا، فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات.
لأن ما يريد أن يطلقوا هذا التحريف، سموه تأويل ليستساغ أخذه من قبل الغير، ولا حقيقة هذا إيش؟ أنه تحريف لنصوص الكتاب، والتحريف لا يكون في اللفظ، يكون مرات في اللفظ ويكون إيش؟ مرات في المدلول والمعنى. الآن ما جاء اختلاف إلا بس فقط العبارة اللي ذكرتها، إذا في شيء أخبرنا.
قال فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السبت في كيفية إثبات بعض هذه الصفات.
نعم، حتى يعني في إثبات من السبع هذا إثبات لا يطابق إثبات أهل السنة والجماعة. إثبات أهل السنة والجماعة يثبتون لورود إيش؟ دلالتها في السمع، وهذا هو الأصل. أما عند الأشاعرة يقول لا، لأنها لا تعارض العقل، دلالة العقل، فهم عندهم دلالة العقل مقدم على دلالة السمع. فلأجل هذا إيش ذكر الشيخ بقوله على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. والسبع الصفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، يجمعه قول الناظم: حي عليم قدير، والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. هذه السبع الصفات: حي عليم قدير، والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. نعم.
قالوا شبهتهم فيما ذهبوا
وشبهتهم
فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوا إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامهما يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال أو بضدها وهو الخرص والصمم والعمى، وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى، فوجب له ثبوت الكلام والسمع والبصر.
هذه الطريقة ليست طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات. نعم.
قال والرد عليهم من وجوه: الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض.
نعم، يستلزم اختلاف والتناقض. إذا جعلنا صفات الله مرده إلى العقل، العقول ليست واحدة، هذا يعقل من هذه الصفة ما لا يعقله الآخر، ثم تكون صفات الله عز وجل بين عقول البشر، كل واحد يثبت ما في عقله يليق بالله عز وجل، وهذا لا شك أنه إيش؟ ضرب لله عز وجل الأمثال التي نحن عنها. فلا تضربوا لله الأمثال. وذلك قال أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال المؤلف يعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري. معنى يا ليت شعري إيش؟ يعني يا ليت شعري يعني بأي شعور أشعر، هذا معنى يا ليت شعري. يا ليت شعري يعني بأي شعور أشعر، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة فيرضى الله. فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني صاحب جدال أقوى بالجدال والمراء، تركنا ما جاءنا به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. نعم.
قالوا: من المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها.
نعم.
الرابع: أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة.
هذا كذلك أمر رابع مما يرد عليهم به. قال أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. إيش معنى الكلام هذا؟ نقول: أنتم حينما أثبتتم شيء من صفات الله عز وجل تقول أن العقل يدل عليها، كذلك امشوا على هذه الطريقة في إثبات بقية الصفات فإن العقل يدل عليها. إذا كانت عقولكم لا تدل على هذا فعقول غيركم تدل على إثبات هذا، وإذا أنتم أبيتم فنقول ما نفيتموه عن الله عز وجل من الصفات التي تقول أن العقل لا يدل عليها كذلك انفوا عنه ما أثبتتموه فإن بعض العقول لا تدل على هذه الصفات. قال أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه. يعني ننظر إلى المعاني التي نفوها من الصفات التي نفوها مثل الرحمة، هم لا يثبتون لله عز وجل صفة الرحمة، يقول لأن الرحمة رقة في القلب توجب الانكسار، والله عز وجل منزه عن هذا الوصف. نقول: من يقول لكم أن رحمة الله مثل رحمة المخلوق؟ هذا الكلام الذي أنت تقولونه إذا اتفقنا على أن إيش رحمة الخالق كرحمة المخلوق، الوصف الذي تقولونه أنتم هو وصف للمخلوق مع اختلاف بين أهل العلم هل هذا الوصف حقيقي صحيح أو لا، لأن أهل العلم مختلفون أصلا في تحديد هذه الرحمة، هل هي انكسار ورقة توجب في قلب الراحم هذا الشيء أو لا. على كل نقول فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه يعني من الصفات. قال: مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة، لأنهم إيش إن عطلوا وأبوا فإنهم محرفون ليسوا أهل تأويل. مثال ذلك إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد. نحن لا ننفي القوة من صفة اليد لكنها ليست المرادة باليد، القوة من لوازم اليد، يعني من لوازم صفة اليد أن لها قوة، ولا كيف تتصف بأنها يد؟ فنقول هم يقولون إيش إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد. لماذا؟ قالوا لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. العلة في عدم إثبات الصفة هذا، قالوا لأن إثبات صفة اليد للخالق يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا ممتنع. فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد. أنتم الآن تقولون إيش؟ تقولون أن اليد التي وردت في كلام الله في إضافتها له هذه ليس مرادها اليد. إيش مراده؟ قال مرادها القوة. لماذا؟ قالوا لأن إثبات اليد لله يستلزم تشبيه الخالق والمخلوق، وهذا ممتنع. طيب إذا أنتم قلتم أنها القوة، ننزل معكم جدلا أنها القوة، نقول كذلك إثبات القوة لله يستلزم مشابهة قوة المخلوق، هذا صفة وهذه صفة. واضح يا أخوان؟ إذن أنتم قلتم أن قوة، نقول نحن تنزلا منا نقول قوة. فنقول إذن متشبيه أو إثبات القوة لله عز وجل يستلزم تمثيل قوة الخالق والمخلوق، وهذا ممتنع. إذن وقعتم فيما إيش؟ فررتم منه. هذا معنى قول إيش؟ فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد حقيقة، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. مثال آخر، إذا قالوا المراد بمحبة الله إرادة ثوابه، وهذا في الحقيقة من أبعد ما يكون. الآن هم يعطلون الله عز وجل من إيش؟ من صفة المحبة، مع أنها ثابتة في القرآن والسنة. أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. والله عز وجل يحب التوابين ويحب المحسنين. ثم هم يقولون إيش؟ أن صفة المحبة لا يراد بها إيش؟ حقيقة الصفة، إنما يراد بها إرادة الثواب. الآن انتقلوا من كون المحبة من الصفات الفعلية، جعلوها من الصفات الذاتية، لأن إذا جعلتها بمعنى الإرادة، الإرادة صفة ذاتية، فهذا انتقال بعيد، لأن المحبة من أفعال الله عز وجل التي توجد إذا توفرت أسبابها تحت مشيئة الله. أما الإرادة لا، الله عز وجل مريد على الدوام، ما نقول والله يجي وقت يريد والوقت ما يريد. فإذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه. فنقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة وهم لا يثبتون لله عز وجل إرادة. فإرادة فإثبات الإرادة لله عز وجل يستلزم التشبيه على قاعدة على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل وهو الله عز وجل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. نقف على هذا.